الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، والموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء والعافية والبلاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله وسلم على محمد سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته، آمين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتوكلوا عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده من المؤمنين والمؤمنات بأنواع من البلاء كالأمراض والأسقام والمصائب وغيرها، وإن من أكثر أسباب الأمراض انتشارا الإصابة بالعين، فما حقيقتها وما أدلتها وما علاجها وطرق الوقاية منها وأسباب وعلاج المبالغة في الخوف منها؟ أيها المسلمون، قال ابن حجر: العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، انتهى. وقال ابن القيم: فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعادة منه استعادة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح أي بالأوراد والأذكار وغيرها لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني، انتهى. وتسمى العين في بلادنا النجدية بالنفس، يقال فلان أصابته نفس، والعائن يسمى نافس، والمعيون يسمى منفوس. وهذا داخل في كما قال عليه الصلاة والسلام: من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، رواه مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، قال البزار يعني بالعين، رواه البزار وحسنه ابن حجر. وتطلق النظرة أيضا على العين، وهي الغشية أو الطائف من الجن. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة أي صفرة، فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة، رواه البخاري ومسلم، أي أصابتها عين. أيها المسلمون، إن الإصابة بالعين أمر ثابت دل عليه الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله: وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، انتهى. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك، لينفذونك بأبصارهم، أي ليعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة، انتهى. وقال تعالى في قصة يعقوب لبنيه عليهم السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال البغوي: وذلك أنه عليه السلام أي يعقوب خاف على بنيه العين لأنهم كانوا أعطوا جمالا وقوة وامتداد قامة وكانوا ولد رجل واحد، فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم لئلا يصابوا بالعين فإن العين حق. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. رواه مسلم. قال ابن عبد البر: دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له، وأن العين لا تسبق القدر ولكنها من القدر. انتهى. قال النووي: فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر، والله أعلم. انتهى. قال ابن حجر: لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق فكيف غيرها. انتهى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. رواه النسائي والصحيح الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما أي إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كل عين لامة، قال الخطابي: المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. وقال ابن الأنباري: يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت. انتهى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل أي الحمل. رواه البخاري. قال ابن القيم: فإذا كان هذا في الحيات، فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وانسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها؟ فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافى عاد مضنا على فراشه يقول طبيبه: لا أعلم داءه. يذهب بها بزوجه أو ابنه أو كذا إلى مستشفى ومستشفى ومستشفى، يقولون سليم، ما بان شيء في التحليلات، ما كذا، وهو مصاب. يقول ابن القيم: كم من معافى عاد مضنا على فراشه يقول طبيبه: لا أعلم داءه، لا أعلم داءه ما هو. فصدق، ليس هذا الداء من علم الطبائع، هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها، وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس. انتهى. قال القاضي عياض: وهكذا مذهب أهل السنة أن المعيون إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة أجراها الله سبحانه أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص لشخص آخر. انتهى. عباد الله، من آثار العين، عافاني الله وإياكم والدينا وأهلينا، المرض. قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة أي نحيفة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. رواه مسلم. من آثارها القتل، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم: جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. رواه أبو داود الطيالسي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق تستنزل الحالق أي الجبل، نسأل الله العافية. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله، إن العين لتولع الرجل بإذن الله، أي تعلق به حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه، نسأل الله العافية، تصيبه فيخرج فيصعد جبل ثم يسقط منه. رواه الإمام أحمد، وقال الهيثم رجاله ثقات، والصح الألباني. ومن آثارها إهلاك الأموال وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، أما عن علاجها فهناك علاج قبل الوقوع وعلاج بعد الوقوع. أما قبل الوقوع فبالإيمان بالقضاء والقدر وصدق التوكل على الله تعالى ودعائه واللجأ إليه والمحافظة على الأوراد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الصلاة جماعة وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، والإكثار من صنائع المعروف، والاحتراز بستر محاسن من يخاف عليه من العين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والتحرز من العين مقدما لا بأس به، ولا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، انتهى. والاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني في الكبير والصحيح الألباني. قال ابن كثير معلقا على نهي يعقوب ليوسف من إخبار إخوته برؤياه، قال: ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، انتهى. ومنها التبريك بأن يقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا: اللهم بارك، كما في حديث عامر بن ربيعة الذي سيأتي في الخطبة الثانية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم ووالدينا وأهلنا والمسلمين من شرار خلقه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إخوان تفسحوا يفسح الله لكم. الإخوان الذين عند الباب يحاولون يدخلون لو بين الأعمدة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، أما علاج العين بعد وقوعها فإما أن يعرف العائن وإما أنه لا يعرف. فإذا عرف العائن فيؤمر بالاغتسال، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل. عامر رضي الله عنه من شهداء أحد. فبعض الناس مثلا يقول: فلان نحسب والله حسيبه، ميب جايت منه، صاحب ديانة، صاحب كذا. المهم إذا وصف بدون أن يذكر الله تحصل الإصابة، نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يشاء الله. قال: فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي ولا جلد بكر مخبأة. فلبط بسهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق، نسأل الله العافية. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، أي على سهل، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه الإمام أحمد وصح ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. رواه أبو داود وصح الألباني. قال النووي قال العلماء الاستغسال أن يقال للعائن وهو الناظر بعينه بالاستحسان اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب ذلك الماء على المعين وهو المنظور إليه، انتهى. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهناك طريقة أخرى ولا مانع منها أيضا، وهذه الطريقة عند تعذر طلب الاغتسال. قال رحمه الله وهناك طريقة أخرى ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، أي مما يلي جسده، أي مما يلي جسمه من الثياب كالثوب والطاقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه والتراب رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه وهو مجرب، انتهى. وأما إذا لم يعرف العائن فحينئذ بالرقية الشرعية والدعاء والصدقة وغير ذلك. قال أنس رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. رواه مسلم. وخير أنواع الرقية أن يرقي المصاب نفسه، لأن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب جعلني الله وإياكم والدين وأهلين منهم أنهم لا يطلبون الرقية من أحد لعظم توكلهم على الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري ومسلم لفظ لمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وليحذر من الخوف المفرط من العين الذي يصل بالإنسان إلى درجة الوسوسة والشك، فهذا منهي عنه لأنه خلل في العقيدة وضعف في التوكل، ويزداد الأمر سوءا حين تصبح ظاهرة علانية، ظاهرة الخوف من العين ظاهرة نفسية واجتماعية، مما سيكون لها آثار نفسية وعضوية على المصابين بها. من أسباب انتشار هذه الظاهرة ضعف الإيمان، وعلى المسلم أن يجدد إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم وثق رواته ووافقه الذهب. ومنها الوسواس، فوصل ببعض الناس أن يجعل كل ما يصيبه بسبب العين، وهذا يدخل في الوسواس الذي حذر الله منه. قال تعالى ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأمر الله بالاستعادة من شمل الشيطان ووسوسته في سورة الناس. ومنها ترك الأذكار والأوراد المأثورة في الكتاب والسنة. ومنها ضعف التربية، فالخوف المفرط من العين ضعف في التوكل على الله تعالى، ويدخل صاحبه في وصف الجبن الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود وصح الألباني. وستؤدي به ذلك إلى كثرة الشكوك والظنون السيئة وجحد النعم وهدم العلاقات الاجتماعية حتى يصل إلى القطيعة بين الأقارب، وكثرة الكذب واللجوء إلى السحرة والمشعوذين إلى آخر ذلك من الأسباب التي تؤدي، نسأل الله العافية، إلى المبالغة في أمر العين. أعاذني الله وإياكم مما نخاف ونحذر. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ونحن ننتظر هذه الفريضة من فرائضه، أن يتم علينا جميعا نعمته وأن يرزقنا شكرها، إنه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم وانصر عبادك الموحدين المرابطين في الجنوب، اللهم انصر جنودنا المرابطين يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ونصيرا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واحفظهم وأهليهم بحفظك يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين. اللهم وعليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجمع كلمة أهل اليمن على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.